السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت الأمم المتحدة أن الأوضاع الأمنية في العراق ما زالت تمنعها من إرسال عدد كاف من الخبراء للمساعدة في تنظيم انتخابات في كانون الثاني المقبل. فريد إكهارت الناطق باسم المنظمة الدولية صرح الأربعاء بأن منسق الشؤون الأمنية في الأمم المتحدة مستمر في تحديد عدد الخبراء المنتشرين في العراق ويواصل البحث في سبل أخرى للتغلب على المشكلات الأمنية هناك. رسالة مشتركة وجهتها اثنتان من نقابات الموظفين التابعين للأمم المتحدة حثت الأمين العام كوفي أنان على مقاومة الضغوط الدولية لإرسال مزيد من الموظفين الدوليين إلى العراق، كما دعت إلى سحب منتسبي الأمم المتحدة الموجودين حاليا هناك، لكن إكهارت قال إن سحب الموظفين الدوليين من العراق غير ضروري. دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي الأربعاء إلى الإنهاء الفوري للاحتلال الأمريكي للعراق وأعرب عن تأييده لإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، معتبرا أن تأجيل الانتخابات إهانة للعراق. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن خاتمي قوله خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم في ختام زيارة للسودان: إن العراقيين قادرون على تسوية مشكلاتهم بأنفسهم، مشددا على الأهمية التي تبديها إيران إزاء استقرار العراق وأمنه. وأضاف أننا مستعدون لمساعدة الحكومة العراقية لإرساء الأمن الداخلي دون تدخل في الشؤون الداخلية العراقية بحسب ما نقل عن الرئيس الإيراني. ذكر تشارلز دولفر مفتش الأسلحة الأمريكي الأربعاء أن العراق لم تكن لديه مخزونات من الأسلحة البيولوجية والكيماوية للاستخدام العسكري قبل حرب العام الماضي، وأن برنامجه النووي أهمل منذ حرب الخليج عام 1991. رويترز نقلت عن دولفر المستشار الخاص لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي قاد عملية البحث عن أسلحة الدمار الشامل في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: ما زلت لا أتوقع أن مخزونا من أسلحة الدمار الشامل له قيمة عسكرية مخبأ في العراق على حد تعبيره. وجه الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الأربعاء نداء من أجل إطلاق سراح كينيث بيغلي الرهين البريطاني المحتجز في العراق. فرانس برس أفادت نقلا عن وسائل الإعلام الليبية الرسمية بأن القذافي قال في ندائه: أناشد خاطفي الرهين لأن عائلته طلبت منا المساعدة، وأدعوهم إلى الإفراج عن هذا البريطاني المسكين بحسب ما نقل عنه. صرح رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الأربعاء بأن حكومته لم تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ميليشيات شيعية. رويترز نقلت عن علاوي القول إن حكومته استجابت إلى مطلب سكان في مدينة الصدر في بغداد لإبرام هدنة مع ميليشيا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكان ناطق باسم الصدر نفى في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لإنهاء الاشتباكات في مدينة الصدر. عبد الهادي الدراجي صرح بأن المفاوضات جارية في محاولة لوضع خطة لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن الحكومة لم تستجب بعد لبعض الشروط التي وضعها الصدر. ذكرت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ محادثات مع تركيا في شأن الانضمام إلى عضويته، مشيرة في الوقت نفسه إلى الشروط الصارمة التي وضعتها للتأكد من عدم تراجع أنقرة عن الإصلاحات الديمقراطية وخاصة في مجال حقوق الإنسان. رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية أبلغ البرلمان الأوروبي اليوم بالموافقة المشروطة على طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تبحث قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في توصية المفوضية الأوروبية والبت فيها قبل تحديد موعد لبدء محادثات العضوية مع أنقرة. وافقت الولايات المتحدة على إبطاء عملية خفض قواتها المنتشرة في كوريا الجنوبية التي ستنتهي في عام 2008. فرانس برس أفادت نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية بأن واشنطن وافقت على تأخير عملية خفض القوات 3 سنوات من 2005 إلى 2008 بناء على طلب من سول. في أفغانستان تنتهي اليوم حملة الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يدلي الأفغانيون بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد يوم السبت المقبل. وكانت الحملة الانتخابية بدأت رسميا في 7 أيلول وسط مخاوف أمنية، إذ تعهد أنصار نظام طالبان السابق وأعضاء القاعدة بعرقلة الانتخابات. الرئيس الانتقالي حامد كرزاي هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي ينافسه فيها على منصب رئاسة 17 مرشحا آخر. أخيرا، وفي ستوكهولم أعلن فوز العالمين الإسرائيليين أهارون سيشانوفر وأفرام هيرشكو والعالم الأمريكي إيروين روز الأربعاء بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2004 عن أعمالهم حول تحول البروتينات. وسيتم تسليم الجائزة التي تبلغ نحو 1,360,000 دولار إلى الفائزين، مع جوائز نوبل الأخرى في 10 من كانون الأول. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. فبعد أن استمعنا إلى نشرة الأخبار سنتابع ملف العراق الإخباري لنطلع على آخر مستجدات الوضع الراهني في العراق، ثم بعدها سنتابع جولة جديدة في الصحافة العربية، وستستمعون أيضا إلى مجموعة من تقارير مراسلين من داخل وخارج العراق. أما الآن فإلى ملف العراق الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
سيدتي وسادتي، ميسون أبو الحب تحييكم في ملف العراق. من العناوين: مسؤولون عراقيون وغير عراقيين يصرون على موعد الانتخابات في كانون الثاني المقبل، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد في مناظرة تلفزيونية أن الحرب في العراق كانت الخيار الأصوب، وتقرير أمريكي عن أسلحة الدمار الشامل يشير إلى عدم امتلاك النظام السابق خزينا من هذه الأسلحة، لكنه يؤكد قدرة العراق على إنتاجها. توقف قصير سيداتي وسادتي، ثم نفصل في محاور ملف العراق. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في كلمته التي ألقاها لأول مرة أمام المجلس الوطني العراقي، أكد رئيس الوزراء إياد علاوي على أن الانتخابات في العراق ستنظم في موعدها المحدد في نهاية كانون الثاني المقبل. علاوي أقر بوجود عقبات أمام هذه الانتخابات وأمام عمليات الإعمار، ثم وعد بعمليات تنظيف واسعة لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقع تحت يد المتمردين. المسؤولون العراقيون والأمريكيون وغيرهم يصرون جميعا على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد. أحد هؤلاء المسؤولين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، الذي زار العراق بشكل مفاجئ والتقى قادة أكراد ثم توجه إلى بغداد حيث التقى رئيس الوزراء إياد علاوي. سترو قال في مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء في بغداد: تنظيم الانتخابات في 31 من كانون الثاني العام المقبل أمر حتمي جاء في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن مسؤوليتنا أن نضمن تنفيذه. سترو قال أيضا: What we've been discussing is the meeting of the deadline of the 31st of January for the holding. ما ناقشناه هو تنفيذ موعد 31 من كانون الثاني المتعلق بالانتخابات. وقد أدهشني خلال المحادثات التزام جميع من التقيت بهم بهذا الموعد، وكذلك الشروحات التي قدمت لي عن أن هذه الانتخابات ستنظم في 31 من كانون الثاني. مستمعي الكرام، أواصل محاور ملف العراق. فيما يتعلق بملف الرهائن المختطفين، اعتبر رئيس جهاز المخابرات الألماني أوغست هانينغ اعتبر يوم الأربعاء أن خطر موجة الاختطاف يفوق خطر التفجيرات الانتحارية في العراق، وأن من يقوم بغالبيتها من المجرمين الاعتياديين. حوادث الاختطاف وقطع الرؤوس على أي حال تصيب العديد من الفئات من المتعاونين مع القوات الأمريكية والعام معها، إلى الأجانب، إلى رجال شرطة، وإلى عراقيين لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، مثل حادث اختطاف صيدلي كان في طريقه إلى العمل في صحبة إحدى زميلاته عندما اختفيا ثم عثر على جثته وهي مقطوعة الرأس. جهات عديدة تدين عمليات الاختطاف وقطع الرؤوس، غير أن هذه العمليات ما تزال مستمرة في العراق بتبرير مقاومة الاحتلال. جهات عديدة أيضا ترى أن تركيز وسائل الإعلام عليها وعرض الأشرطة المصورة لعمليات الذبح تحقق للفاعلين نوعا من الدعاية، وهو ما انتقده أيضا رئيس الوزراء أياد علاوي، معتبرا أن هذا النوع من الإرهاب يعتمد بشكل رئيسي على الدعاية. في ملف الرهائن أيضا، ما يزال مصير الصحفيين الفرنسيين مجهولا بعد محاولات فاشلة لإطلاق سراحهما. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت إحدى المختطفتين الأندونيسيتين السابقتين أن خاطفيها عملوها بشكل سيء. في هذه الأثناء تواصل الحكومة العراقية جهودها للسيطرة على الأوضاع في مختلف مناطق العراق بهدف خلق الجو المناسب للانتخابات المقبلة في العراق. في إطار سباق الانتخابات الأمريكية التي ستجري في تشرين الثاني المقبل، جرت مناظرة قبل أسبوع بين الرئيس بوش مرشح الحزب الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جون كيري، وذكرت التحليلات أن شعبية المرشحين كانت متقاربة بعد هذه المناظرة. في الإطار نفسه جرت مناظرة أخرى، وكانت هذه المرة بين نائب الرئيس بوش ديك تشيني وسيناتور الديمقراطي جون إدوارد، وقد تميزت بهجوم شنه أحدهما على الآخر مستهدفا تاريخه وآراءه. موضوع نقاش في هذه المناظرة كان العراق مرة أخرى. السيناتور إدوارد اتهم تشيني بعدم الصراحة فيما يتعلق بالعراق، بينما اعتبر تشيني الديمقراطيين غير مؤهلين لقيادة البلاد. إدوارد قال أيضا أن تشيني وبوش يتجاهلان الفوضى المتنامية في العراق ويصرفان الأنظار عن الأخطار الدولية مثل برنامجي إيران وكوريا الشمالية النوويين. أما تشيني فاعتبر أن الحرب في العراق كانت أفضل الخيارات. What we did in Iraq was exactly the right thing to do. If I had it to recommend all over again. ما فعلناه في العراق كان الأصوب. لو كان علي أن أوصي بالأمر من جديد لفعلت الشيء نفسه. العالم الآن أكثر أمنا لأن صدام حسين في السجن ولأن حكومته لم تعد في السلطة. فعلنا الشيء الصحيح تماما. نبقى في إطار السياسة الأمريكية في العراق، إذ قال الحاكم المدني الأمريكي العام السابق بول بريمر يوم الاثنين أن الولايات المتحدة لم ترسل ما يكفي من القوات إلى العراق للسيطرة على حالة الخروج على القانون التي عقبت سقوط نظام صدام حسين. غير أن بريمر اتهم الصحافة بإساءة فهم أقواله، وقال يوم الثلاثاء أن هناك ما يكفي من القوات الآن لإنجاز المهام المطلوبة. على صعيد آخر، كان المبرر الرئيسي الذي طرحته الولايات المتحدة لشن الحرب في العراق هو امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. والآن ينشر تشارلز دولفر كبير مفتشي الأسلحة الأمريكيين هو وفريقه التقرير الأخير عن هذا الموضوع. في مسودة التقرير يتوصل دولفر إلى استنتاج بأن نظام صدام حسين لم يكن يملك خزينا من الأسلحة المحرمة، غير أن التقرير يشير أيضا إلى وجود أدلة على برامج كان من الممكن أن ينشطها النظام السابق لو صرف العالم أنظاره عنه لفترة من الزمن. يقع التقرير في 1500 صفحة، لكن من غير المعروف كم سينشر منه. من جانب آخر، أشار تقرير صدر عن وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة، أشار إلى عدم العثور على أدلة قاطعة على أن العراق آوى نشط تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي قبل الحرب. التقرير أشار إلى أن الزرقاوي كان يدخل العراق ويخرج منه، غير أنه لم يجد ما يدل على علاقة بينه والنظام. مع ذلك ذكر مسؤول في وكالة المخابرات المركزية لم يكشف عن اسمه، ذكر أن هذا الموضوع لم يغلق بعد وأن النتائج ليست نهائية. سيدتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. تقبلوا أخيرا تحيات ميسون أبو الحب والمخرج نبيل خوري.
والآن مستمعي الكرام، سنبقى مع ميسون أبو الحب لنتعرف على الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
ميسون أبو الحب تحييكم مرة أخرى وتقدم لكم الملف الأمني. ذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أتباع السيد مقتدى الصدر والحكومة العراقية المؤقتة بهدف وضع حد للقتال الذي يدور في مدينة الصدر، رغم أن أعضاء مهمين في حركة الصدر أكدوا أنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة بنود الاتفاق بشكل نهائي. أحد مساعدي الصدر وهو عبد الهادي الدراجي نفى بدوره التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، قائلا أن المفاوضات ما تزال جارية وأن للصدر مطالب لم تتم تلبيتها بعد. مصدر مقرب من السيد الصدر ذكر أن هذه المطالب تتعلق بتوقف القوات الأمريكية عن قصف مدينة الصدر وإعادة بناء مدينة الصدر التي يسكنها مليونا شخص، وكذلك التوقف عن اعتقال أتباع السيد الصدر وإطلاق سراح كبار مساعديه المحتجزين. رويترز ذكرت أن الحكومة المؤقتة أرسلت وزير الدولة قاسم داود للتفاوض مع مساعدي الصدر على مدى الأيام الماضية بهدف التوصل إلى اتفاق، علما أن أحد مطالب الحكومة هو أن يسلم أتباع الصدر أسلحتهم بالكامل. في جنوب بغداد في منطقة بابل بدأت عملية واسعة لملاحقة المتمردين بمشاركة حوالي 3000 من القوات الأمريكية والعراقية، وقد تم اعتقال 30 مقاتلا، كما عثر على معسكر للتدريب في بداية العملية فجر اليوم. القوات الأمريكية والعراقية سيطرت أيضا على جسر مهم في جنوب غربي بغداد لمنع المتمردين من التحرك بين بغداد والفلوجة. من جانب آخر، شنت القوات الأمريكية ضربات ليلية على أحد الأهداف في الفلوجة، ذكر أن مقاتلين تابعين لأبي مصعب الزرقاوي كانوا مجتمعين فيه، وقال شهود عيان أن 3 عراقيين أصيبوا في الهجمة بينهم شيخ وطفل. في مدينة عانة انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز للحرس الوطني وقتل 10 أشخاص، وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار وقع في مركز للتطوع. في المسيب قتل طفل وجرح 10 من رجال الحرس الوطني في انفجار سيارة مفخخة في نقطة أمنية. وفي البصرة انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق فقتل مدني وجرح 4 من رجال الشرطة، بينما قتل رئيس عشيرة كردي هو ومرافقه في الموصل. أحمد سعيد مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل والمزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني هناك.
شهد في الموصل اليوم وليلة أمس موجة اغتيالات طالت وجوها كردية معروفة، فلقد اغتيلت الطبيبة مائدة شمدين آغا إضافة إلى طبيبة أخرى، كما اغتيل خالد البرداني المستشار السابق لإفراج الدفاع الوطني الكردية التي كانت تتبع النظام العراقي السابق. هذا وانفجرت سيارة مفخخة في تقاطع للسيارات بحي اليرموك، وذلك بوجه دولية عسكرية أمريكية، وأسفر انفجارها عن مقتل 3 من المواطنين المدنيين بينهم طفل، وفي انفجار آخر قتل نحو 4 جنود أمريكيين. هذا وأكد اللواء محمد خير البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل في مؤتمر صحفي على فرض حظر التجوال في الموصل من الساعة 12 ليلا ولغاية الساعة 5 صباحا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بسك يا زمن ما ريد حزن جديد، حتى اللي أحبه راح عني بعيد. بسك يا زمن ما ريد حزن جديد، حتى اللي أحبه راح عني بعيد. جروحي بالمحبة شهود، كل شي يا زمان يحدود. جروحي بالمحبة شهود، الكل شي يا زمان يحدود. أنا مو لعبة بيدك مو مثل ما تريد، أنا مو لعبة بيدك مو مثل ما تريد.
حتى اللي أحبه راح عني بعيد. يا زمان حدود أنا مو لعبة بيدا مو مثل ما تريد أنا مو لعبة بيدا مو مثل ما تريد
أما الآن مستمعينا الكرام فسننتقل إلى تقارير المراسلين ونبدأها من بغداد، حيث أقيمت ندوة علمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة القيم الإنسانية التي أكدت عليها جميع الأديان السماوية. وقد شارك في هذه الندوة ممثلون عن الطائفة المندائية والكلدانية والأحزاب الإسلامية، وأكد الجميع على أهمية الحوار بين الثقافات والأديان. مراسلتنا جمان العبيدي حضرت الندوة ووافتنا بالتقرير التالي.
أقام مركز البحوث النفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة علمية تحت شعار ثقافة الإيمان وحوار الثقافات، وناقشت هذه الندوة القيم الإنسانية التي أكدت عليها الأديان السماوية والتي تتمثل بالمحبة والتآخي والسلام بين أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتمائهم الديني. والمعرفة المزيد حول هذه الندوة التقينا بالدكتور الحارث عبد الحميد مدير مركز البحوث النفسية.
الغاية الأساسية منها هو محاولة ترسيخ فكرة أن الإيمان الحقيقي الذي عندما يمتزج مع العمل الصالح ويؤدي إلى التقوى هو الذي يكون الطريق في الانفتاح نحو الآخر وفهم ثقافة الآخر من أجل تحقيق الهدف الأساسي والكبير الذي هو السلام، بناء السلام. نحن في العراق بحاجة كبيرة جدا إلى أن نبني سلاما حقيقيا وأمينا وصادقا ونقيا، ولكن لا يمكن لهذا السلام أن يبنى بشكله الصحيح إلا من خلال فهم الآخر.
وكانت للطائفة المندائية مشاركة في هذه الندوة، تمثلت بالشيخ ستار جبار رئيس الطائفة المندائية والذي تحدث قائلا:
حقيقة تعتبر هذه الندوات وما طرح بها من أفكار رائعة هي مرتكز أساسي لبناء عراق جديد، عراق الأمل، عراق المحبة، عراق يتعايش فيه المسلم مع المسيحي مع الصابي مع اليزيدي مع الكردي والعربي والتركماني، كلنا أخوة بمحبة وسلام. المهم في الأمر هو أن أفهم نفسي أولا ثم أفهم الآخر، يحمله من أفكار بناء أو معتقدات أفهمها وأحترمها، وبالتالي من خلال هذه المحبة وهذا الاحترام أستطيع أن أكسبه لي، وبالتالي نبني عراقنا عراق المستقبل.
أما الطائفة الكلدانية فكانت لها مشاركة فعالة متمثلة بالأب بشار وردة.
المشاركة هي مشاركة حيوية جدا وفعالة من خلال حضورنا والتقاء وتبادل الآراء الفكرية ما بين الديانات أولا وما بين الثقافات اللي تتعدد وتطورت. أكيد حضورنا هو حضور حي وفعال من خلال اللي تتضمن شخصيتنا وثبوتنا للآخر وكيفية التعامل مع الآخر من خلال علاقتنا وياه. اللقاء والمحاضرة هي اللي حتخلي نكشف عن مدى إمكانيتنا ومدى تعاملنا مع الآخر. الإنسان مهما كان عن دين، مهما كان عن رأي، مهما كان أكو اختلاف في الفكر، لكن المهم هو أنه أكو حوار وأكو تعامل حي وفعال من أجل أنه نبني العراق، العراق الحر، نبني الإنسان العراق.
وأشار الشيخ عقيل الخطيب أمين عام مجلس أعيان العراق المركزي إلى الفائدة من عقد هذه الندوة في هذا الوقت بالذات.
نحن كان لنا دور فاعل في هذه الندوة خصوصا مجلس أعيان العراق لما طرحه من أفكار تقرب بين الأديان وبين المذاهب، ولطرح أخلاق ذلك المسلم الذي يدعو للسلام ويدعو للاطمئنان بعيدا عن الإرهاب بعيدا عن العنف، لا كما الآن نسمع ونرى أنه باسم الإسلام تقتل الناس باسم الإسلام، تقتل النساء والأطفال باسم الإسلام، محاولات لتهديم بنية تحتية للعراق الجديد، محاولات لزعزعة الاستقرار في العراق الجديد، ما هكذا الإسلام. ولذلك أنا أطالبهم من هذا المنبر، أقول يا إخوتي أيها المسلمون، لقد شوه الإسلام. الإسلام دين الرحمة والإنسانية والعطاء، دين الحرية، دين المساواة. الإسلام دين الرقي والكمال، لا إسلام العنف، لا إسلام الإرهاب أبدا.
هذه الندوة العلمية التي أقامها اليوم مركز البحوث النفسية وتحت شعار ثقافة الإيمان وحوار الثقافات، والتي جمعت طائف الكلدانية والطائف المندائية والمسلمين. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي، فننتقل إلى تقارير المراسلين خارج العراق، ونبدأها من القاهرة، حيث صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن العرب يرغبون في مساعدة العراقيين، لكن هذه المساعدة قد تؤدي إلى نواح عسكرية لا يريدها العرب الآن بسبب الوجود الأجنبي في العراق، بحسب تعبير عمرو موسى. عن هذه التصريحات وغيرها المتعلقة بالشأن العراقي، أعد مراسلنا أحمد رجب التقرير التالي، والذي يتضمن رأي خبير سياسي مصري.
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الإرهاب الحادث في العراق، وطالب العراقيين بالتوحد. ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى أن العرب يرغبون في مساعدة العراقيين، لكن هذه المساعدة قد تؤدي إلى نواح عسكرية لا يريدها العرب الآن بسبب الوجود الأجنبي في العراق. وأيضا قال يمكن المشاركة في قوة عسكرية أو أمنية في المستقبل من الجانب العربي، لكن تحت قيادة الأمم المتحدة. ومعنا الأستاذ محمد السيد، الخبير السياسي المصري، الذي يعلق أولا على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية.
كلام السيد عمرو موسى يركز على مواقف ثابتة للجماعة العربية، ولكنه يرى أن كل المقاومة العراقية تحولت معظمها إلى وصف الإرهاب، وهذا سائد، قول سائد في العالم العربي الآن، نظرا لما تأثر بها عواصم عربية كثيرة. والجماعة العربية هي ملتقى لمواقف العواصم التي تشكل كيان العربي. هذه واحدة، لا أحد يرضى في العالم العربي عن قتل الأبرياء من العرب أو من المدنيين الأجانب هكذا. المسألة الأخرى التي أعلق عليها في كلام السيد عمرو موسى هي الخاصة بإرسال قوات. أعتقد أن هناك نقلة نوعية مهمة، وهي الحديث عن إرسال قوات بدون أي تحفظات كثيرة. تحفظ الواحد هو الوحيد، أو التعليق الوحيد الذي قاله هو في إطار الأمم المتحدة. وأعتقد أن الموقف العربية للعواصم العربية أخذت بعدا نسبيا في هذه المسألة.
نعم أستاذ محمد، يلاحظ هنا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان قد لفت أيضا إلى أن المؤتمر الذي ستستضيفه مصر بشأن العراق لن يشهد طرح موضوع مشاركة قوات إسلامية وعربية في العراق، لأن لا أحد من هذه الدول يريد أن يعمل تحت قيادة قوات التحالف أو الاحتلال.
المؤتمر كلنا نعلم أن أجندته حتى قبل فترة طويلة من انعقاده، وهي بحث الخطوات الإجرائية للانتخابات وحصول أمريكا على دعم إقليمي ودولي لإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد هكذا. الموضوع الآخر، سمعنا أن بعض الدول العربية ستناقش إرسال قوات أو المشاركة في القوات أو طرح الفكرة بدعم أو نفوذ أمريكي على هذه العواصم أو تلك، ولكن أعتقد أن عمرو موسى يعبر عن وجهة نظر عامة، وهو يرى ويستقرأ جيدا الأجندة التي اعتمدتها الولايات المتحدة لهذا المؤتمر. وبالتالي أعتقد أن مثل هذه المسألة قد تصار على جانب أو على هامش المؤتمر، ولكن لم تدخل المباحثة.
هل تعتقد أستاذ محمد أن تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تفتح الباب مجددا لقضية إرسال قوات عربية إلى العراق ولو تحت علم الأمم المتحدة؟
أعتقد ذلك. أعتقد أن بعض العواصم العربية أخذت بعدا أكثر وهم في موضوع إرسال القوات، ولكن دعني أقول إضافة إلى الموضوع، سيكون موضوع موقف فردي لهذه العاصمة أو تلك، لكن الموقف على الأرض يقول أنه لا فرص حتى الآن. دعنا نكون واقعيين، لإرسال قوات في ظل انفلات الأمن، كيف ترسل القوات وتستهدف هذه القوات الذين القوات الدول المتحالفة مع أمريكا وبريطانيا الآن يبحثون عن مهرب أو مخرج من في ظل ما يجري؟ فكيف تقدم عاصمة عربية تعرف أنها تستهدف قواتها تستهدف قوة. يعني هناك عمال مدنيون استهدفوا في العراق مثل عمال أوراسكوم وما إلى ذلك، فما بالك بقوات نظامية ستجد دعاية مضادة من كل القوى التي سواء التي تعمل ونقول أنها مقاومة حقيقية أو التي نوصفها بأنها إرهابية.
نعم، ويذكر يعني يذكر هنا أستاذ محمد أن تصريحات الأمين العام لجماعة الدول العربية قد تواكبت مع إعلان الرئيس المصري حسني مبارك بالأمس عن أمله في إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق من خلال مساعدة العراق على تنفيذ الخطة الدولية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي على نحو يقوده إلى خفض العنف وتحقيق المصالحة الوطنية والعراقية وانتخاب حكومة وبرلمان عراقيين في مطلع عام 2005. الأستاذ محمد السيد الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبقى مستمعين الكرام في الشأن الدولي، فمن المرتقب أن تستضيف طوكيو الأسبوع المقبل مؤتمرا للدول المانحة التي تقدم مساعدات للعراق. المبعوث الروسي الخاص سيرجي كاربيتشينكو قال في حديث إلى وكالة إترتاس الروسية اليوم الأربعاء أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون مسألة إعادة الإعمار في العراق وسبل التعاون مع بغداد. مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو وفنا بالمزيد من التفاصيل، وذلك في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع محللة سياسية روسية حول الجهود التي تبذلها موسكو من أجل إعادة إعمار العراق.
قال سيرجي كيربيتشينكو إن روسيا كان لها دور كبير في التعاون الاقتصادي مع العراق، مشيرا إلى أن موسكو ساعدت بغداد في بناء منشآت عديدة في مجال الطاقة وغيره من فروع الاقتصاد. وذكر كيربيتشينكو أن موسكو تريد حاليا أن تشرك مؤسسات روسية في إعادة إعمار العراق اقتصاديا واجتماعيا، ولكن الدبلوماسي الروسي لفت إلى أن ذلك يكون أمرا ممكنا فقط بعد استتباب الأمن في العراق. يذكر أن مؤتمر طوكيو سيستغرق في فترة ما بين 12 و14 من الشهر الجاري، وسينظر المشاركون فيه في بعض مشاريع البنك العالمي وبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالعراق. اتصلنا هاتفيا بالمحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا لاستدلاع رأيها في كيفية مشاركة روسيا في الجهد العالمي المبذول من أجل إعادة إعمار العراق.
روسيا طبعا ممكن أن تشارك في إعادة البناء في العراق، ولكن المشكلة الأساسية هون هي ليست حتى خلافات مع أمريكا، أما نقص الاستثمارات المالية والأموال الكافية للاستثمار في العراق. من المعروف بأنه لدى روسيا لا توجد أموال الاستثمار في هذا البلد، خاصة في وقت أنه الأوضاع هناك غير مستقرة.
دكتورة إلينا، ما هي المجالات الأخرى التي يمكن لروسيا أن تتعاون فيها مع العراق باستثناء أو إضافة إلى مجال استخراج النفط؟
هناك توجد مشروعات كهربائية وبينها بناء المحطات الكهربائية، ولكن روسيا أصبحت مضطرة أن تخرج عمالها من العراق بسبب التهديدات على حياتهم. فأنا لا أعتقد أنه خلال سنة الأوضاع ستستقر لدرجة ممكن أن تسمح عودة هؤلاء العمال.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
ومن موسكو سيداتي وسادتي ننتقل إلى عمان، فتكريما لذكرى الفنانين التشكيليين العراقيين الراحلين الفنانة نهى راضي والفنان إسماعيل فتاح الترك والفنان شاكر حسن، أقيم في عمان معرض تشكيلي شارك فيه العديد من الفنانين التشكيليين العراقيين والأردنيين. مراسلتنا فائقة رسول سرحان حضرت المعرض ووافتنا بالتقرير التالي.
أقامت دارة الفنون في عمان معرضا حمل عنوان تحية، ويأتي هذا المعرض تكريما للفنانين التشكيليين شاكر حسن آل سعيد وإسماعيل فتاح الترك ونهى الراضي. ويضم المعرض لوحات ومنحوتات وإنشائيات، من بينها تجربة اللوحة المزدوجة التي تشاهد من وجهيها للفنان شاكر حسن، وتعتبر من أواخر تجاربه الفنية، وتماثيل ولوحات للفنان فتاح الترك والتي تبين ميله المدهش للاختزال الشديد في اللون والشكل، في حين تضم القاعة الثانية أعمالا للفنانة نهى الراضي من بينها لوحات غرافيكية وإنشائيات عن فن الحصار كانت عرضتها في دارة الفنون في عام 1995، واستخدمت في تكوينها قطع الغيار التالفة للسيارات ومواد معدنية. أما القاعة الثالثة تلتقي كما التقت دائما أعمال شاكر حسن وإسماعيل فتاح ونهى الراضي، ويحتفي بهم وبأعمالهم عدد من الفنانين العراقيين والأردنيين. ومن الفنانين العراقيين المشاركين رافع الناصري ومحمود العبيدي وسالم الدباغ وسامر أسامة، ومن الفنانين الأردنيين سامر الطباع وحازم الزعبي وخالد خريس وسهى الشومان. إن احتفاء دارة الفنون بهؤلاء المبدعين ليس جديدا، فقد بدأ في عام 1990 مع إقامة معرض لسبعة فنانين عراقيين في قاعة المركز العلمي الثقافي التابع لمؤسسة عبد الحميد شومان الفنية. وتواصل اللقاء بعد ذلك في معارض جماعية وفردية احتضنتها دارة الفنون، ومن خلال برنامج المحاضرات واللقاءات الفنية الذي أشرف عليه وساهم فيه الفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد. وحضر المعرض التحية الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري عدد كبير من أبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في دول خليجية. كما أرحب بمعد جولة اليوم الزميل حسين سعيد. حسين، ما هي أبرز عناوين صحف الخليج اليوم الأربعاء؟
أبرزت صحف الخليج العناوين التالية: انتخابات أم انتقاءات، العراق وآفاق الخروج من المحنة، العراقيون يجمعون على أن الخروج المحتل والانتخابات الحل الوحيد للمشاكل الأمنية. لغة الحوار تداوي الجراح. بريمر: أمريكا ارتكبت خطأين فادحين في العراق. إيطاليا: سحب القوات الأجنبية يساعد على إرساء الديمقراطية في العراق. الديمقراطيون يهددون بفتح تحقيقات حول إعادة إعمار العراق.
حسين، ورد ضمن العناوين التي استعرضتها عنوان يقول انتخابات أم انتقاءات، ومع أن العنوان يفصح الكثير عن مضمون المقال، حبذا لو لخصت أهم ما ورد فيه.
بكل سرور، المقال هذا مكرس للانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة، ويعتقد كاتب المقال عبد الزهر الركابي وهو عراقي مقيم في سوريا أن الانتخابات المقبلة ستكون في حقيقتها انتقاءات إذا ما أصرت الأطراف المعنية على إجرائها في الموعد المحدد لها، على اعتبار أن ظروف التأجيل هي أكبر من ظروف الإصرار والعناد، وأن المراهنة على إجراء انتخابات جزئية أو بالأحرى انتقائية تعطي دافعا للوجهة العراقية الوطنية التي ترى عدم شرعية السياق الذي تم اختياره ليكون الآلية التي تشرف على هذه الانتخابات. وبالتالي فإن أسلوب التجزئة والانتقاء هو صفحة مكملة للصفحات السابقة التي هي غير شرعية حسب رأي الكاتب. ويعتقد الكاتب بأن الانتخابات الموعودة في ظل الوضع الراهن في العراق لا يمكن أن تعويل عليها، لا سيما أن قوات الاحتلال الأمريكي قد باشرت في حملتها العسكرية على المدن التي تقع خارج سيطرة الاحتلال، وهذا معناه أن الاحتلال حسب رأي الكاتب مصمم على البقاء إلى أجل غير معلوم. ويخلص الركابي في مقاله المنشور في صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن ما ستؤول إليه مثل هذه الانتخابات إذا ما جرت هي في حقيقتها عملية انتقاءات وليست انتخابات، اتساقا مع الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل مجلس الحكم المنحل والتشكيل الوزاري والرئاسي المؤقت، والذي هو الجهة التي ستدير هذه الانتخابات من خلال المجلس الوطني، وهو الآخر لم يخرج تشكيله عن الأسلوب الآنف وهو أسلوب التوافقات والانتقاءات الفئوية وفق معيار المحاصصة المعتمد في التشكيلات السابقة.
وبهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صدرت في دول خليجية. نشكركم على حسن المتابعة، راجين لكم وقتا ممتعا مع بقية فقرات برامجنا. تقبلوا أرق تحية من المخرج نبيل خوري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت الأمم المتحدة أن الأوضاع الأمنية في العراق ما زالت تمنعها من إرسال عدد كاف من الخبراء للمساعدة في تنظيم انتخابات في كانون الثاني المقبل. فريد إكهارت الناطق باسم المنظمة الدولية صرح الأربعاء بأن منسق الشؤون الأمنية في الأمم المتحدة مستمر في تحديد عدد الخبراء المنتشرين في العراق ويواصل البحث في سبل أخرى للتغلب على المشكلات الأمنية هناك. رسالة مشتركة وجهتها اثنتان من نقابات الموظفين التابعين للأمم المتحدة حثت الأمين العام كوفي أنان على مقاومة الضغوط الدولية لإرسال مزيد من الموظفين الدوليين إلى العراق، كما دعت إلى سحب منتسبي الأمم المتحدة الموجودين حاليا هناك، لكن إكهارت قال إن سحب الموظفين الدوليين من العراق غير ضروري. دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي الأربعاء إلى الإنهاء الفوري للاحتلال الأمريكي للعراق وأعرب عن تأييده لإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، معتبرا أن تأجيل الانتخابات إهانة للعراق. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن خاتمي قوله خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم في ختام زيارة للسودان: إن العراقيين قادرون على تسوية مشكلاتهم بأنفسهم، مشددا على الأهمية التي تبديها إيران إزاء استقرار العراق وأمنه. وأضاف أننا مستعدون لمساعدة الحكومة العراقية لإرساء الأمن الداخلي دون تدخل في الشؤون الداخلية العراقية بحسب ما نقل عن الرئيس الإيراني. ذكر تشارلز دولفر مفتش الأسلحة الأمريكي الأربعاء أن العراق لم تكن لديه مخزونات من الأسلحة البيولوجية والكيماوية للاستخدام العسكري قبل حرب العام الماضي، وأن برنامجه النووي أهمل منذ حرب الخليج عام 1991. رويترز نقلت عن دولفر المستشار الخاص لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي قاد عملية البحث عن أسلحة الدمار الشامل في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: ما زلت لا أتوقع أن مخزونا من أسلحة الدمار الشامل له قيمة عسكرية مخبأ في العراق على حد تعبيره. وجه الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الأربعاء نداء من أجل إطلاق سراح كينيث بيغلي الرهين البريطاني المحتجز في العراق. فرانس برس أفادت نقلا عن وسائل الإعلام الليبية الرسمية بأن القذافي قال في ندائه: أناشد خاطفي الرهين لأن عائلته طلبت منا المساعدة، وأدعوهم إلى الإفراج عن هذا البريطاني المسكين بحسب ما نقل عنه. صرح رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الأربعاء بأن حكومته لم تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ميليشيات شيعية. رويترز نقلت عن علاوي القول إن حكومته استجابت إلى مطلب سكان في مدينة الصدر في بغداد لإبرام هدنة مع ميليشيا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكان ناطق باسم الصدر نفى في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لإنهاء الاشتباكات في مدينة الصدر. عبد الهادي الدراجي صرح بأن المفاوضات جارية في محاولة لوضع خطة لوقف إطلاق النار، لكنه قال إن الحكومة لم تستجب بعد لبعض الشروط التي وضعها الصدر. ذكرت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ محادثات مع تركيا في شأن الانضمام إلى عضويته، مشيرة في الوقت نفسه إلى الشروط الصارمة التي وضعتها للتأكد من عدم تراجع أنقرة عن الإصلاحات الديمقراطية وخاصة في مجال حقوق الإنسان. رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية أبلغ البرلمان الأوروبي اليوم بالموافقة المشروطة على طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تبحث قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في توصية المفوضية الأوروبية والبت فيها قبل تحديد موعد لبدء محادثات العضوية مع أنقرة. وافقت الولايات المتحدة على إبطاء عملية خفض قواتها المنتشرة في كوريا الجنوبية التي ستنتهي في عام 2008. فرانس برس أفادت نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية بأن واشنطن وافقت على تأخير عملية خفض القوات 3 سنوات من 2005 إلى 2008 بناء على طلب من سول. في أفغانستان تنتهي اليوم حملة الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يدلي الأفغانيون بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد يوم السبت المقبل. وكانت الحملة الانتخابية بدأت رسميا في 7 أيلول وسط مخاوف أمنية، إذ تعهد أنصار نظام طالبان السابق وأعضاء القاعدة بعرقلة الانتخابات. الرئيس الانتقالي حامد كرزاي هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي ينافسه فيها على منصب الرئاسة 17 مرشحا آخر. أخيرا، وفي ستوكهولم أعلن فوز العالمين الإسرائيليين أهارون سيشانوفر وأفرام هيرشكو والعالم الأمريكي إيروين روز 4 بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2004 عن أعمالهم حول تحول البروتينات. وسيتم تسليم الجائزة التي تبلغ نحو 1,360,000 دولار إلى الفائزين، مع جوائز نوبل الأخرى في 10 من كانون الأول. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.